الوحيدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، استهلها بالعناوين. الظريف يصف الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضيها بالمضحكة والصبيانية. قوة الاحتلال الأمريكي تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق. لافروف يؤكد فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان ويدعو إلى حوار شامل بين كافة القوى الأفغانية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضي الولايات المتحدة بأنها مضحكة وصبيانية. ورأى الوزير محمد جواد ظريف أن سوق تلك الاتهامات ضد إيران إنما هو محاولة تتستر بها الحكومة الأمريكية على علاقاتها الإجرامية عبر اتهام آخرين بعمليات الخطف. وتطرق ظريف إلى الأنباء التي تحدثت عن تدريب واشنطن للمتورطين في عملية اغتيال رئيس هايتي وسعيها للقيام بعمل مماثل في فنزويلا، وقال إن المسلحين التابعين لأمريكا كانوا يخططون لاغتيال قادة فنزويلا من الأراضي الأمريكية. دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي تشيان الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي وغير قانوني على إيران بشكل كامل وشامل. وقال المسؤول الصيني إن الاتفاق النووي هو نتاج 13 عاما من المفاوضات المكثفة والشاقة وثمرة مهمة للدبلوماسية المتعددة الأطراف والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي. ووصف تشيان الاتفاق النووي بأنه نموذج لحل الخلافات بالحوار والتشاور. عرضت وسائل إعلام عراقية جانبا من اعترافات المسؤول عن جريمة اغتيال الخبير الأمني والسياسي العراقي هشام الهاشمي في تموز عام 2020. واعترف القاتل وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون دون أن يسميها أو يشيرها إلى الجهة التي تقف وراءها. وقال المدعو أحمد الكناني إنه قام بجريمته بالاشتراك مع ثلاثة من أفراد مجموعتها الضالعة بعملية اغتيال وتصفية الناشطين والإعلاميين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال عدد من المنفذين لعمليات الاغتيال التي جرت في العراق في الأشهر الماضية، من بينهم قتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي. وأفادت شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اليوم الجمعة بأن مفارز قسم مكافحة الإجرام بالمحافظة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محامي بتاريخ 10 تموز الجاري. وأضافت الشرطة أن المفارز تمكنت بعد التحري من التوصل إلى مكان هروبه ومداهمته والقبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهمين هاربين هم والده وشقيقه بسبب خلافات مالية. إلى ذلك نشرت الحكومة العراقية وعبر قناة العراقية الرسمية من خلال شريط فيديو تفاصيل اعتقال منفذي عملية اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي بعد مضي عام كامل من التحقيقات والمتابعة للعناصر التي اشتبه بتورطها بهذه الجريمة. وكشف الفيديو أن القاتل هو أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وقد قام بتنفيذ العملية والجريمة عدم الاشتراك مع 3 من أفراد مجموعته، وهم في الحقيقة ينتمون إلى أحد المجاميع الخارجة عن القانون والضالعة بعمليات اغتيال وتصفية الناشطين والإعلاميين. واعترف القاتل أن المجموعة المسلحة تألفت من 4 أشخاص نفذت عملية الاغتيال بواسطة سيارة نوع كورولا ودراجتين ناريتين. على صعيد آخر، واستمرارا لمسلسل الحرائق، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق داخل مقر عمليات كربلاء بعد أن التهمت النيران فندقا يقع بجوار مقر العمليات. وقالت المديرية أن فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد 2 متخذة كبهو للضباط والآخر منام للمنتسبين، مشيدة من ألواح السندويش بنال سريع الاشتعال في مبنى قيادة عمليات كربلاء. على صعيد آخر، أفاد مسؤول محلي بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان اليوم الجمعة أن مسلحين من أبناء عشيرة في المنطقة قطعوا طريقا مهما على شركة بتروتشاين الصينية العاملة في المحافظة، مبينا أن المسلحين يتهمون أفراد حماية الشركة بقتل أحد أبنائهم. وقال المسؤول أن شابا يستقل دراجة نارية قتل أمس برصاص حي في وضح النهار قرب سيطرة أمنية تابعة للقوة التي تحرس الشركات النفطية بالمحافظة ومنها بتروتشاين، ما ولد شكوكا بأن القاتل هم أفراد السيطرة الأمنية. يمضي السلاح غير المقيد بتنفيذ اغتيالات وتهديدات ومشاكل أخرى، ولكن على السلطة أن تحمي الناس ليتقلص السلاح غير المنضبط لأدنى حدوده. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أخرج الجيش الأمريكي 70 آلية من ضمنها الصهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. أعلنت ذلك وكالة سنا السورية وقالت إن الآليات خرجت من قاعدة خراب الجير بريف الحسكة باتجاه معبر الوليد. من جهة أخرى، قالت مصادر عشائرية في شرق سوريا إن سلاح الجو الأمريكي المروحي والمسير أطلق عملية عسكرية مدعوما بمجموعات موالية له على الأرض أسفرت عن مقتل مدنيين واختطاف 10 آخرين، وذلك ردا على الاستهداف الكثيف لقواعده اللاشرعية في حقول النفط والغاز على مدى الأيام القليلة الماضية. وعد الرئيس اللبناني ميشيل عون ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. وأضاف عون عقب انسحاب سعد الحريري من تشكيل الحكومة أنه لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له. وفي بيروت، تصدى الجيش اللبناني لأنصار تيار المستقبل الذين أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية، فيما حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من أن الجيش لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن ولا العودة إلى الماضي. توالت ردود الأفعال السياسية والشعبية الغاضبة في لبنان بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة، فشهدت العديد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية وأعمال شغب وقطعا للطرقات رفضا لاستمرار أزمة تشكيل الحكومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مع انسداد أفق الحل السياسي وإقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي، توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الأمور نحو المزيد من التخبط والفوضى التي تخدم أجندة الإدارة الأمريكية وأعوانها في لبنان.
ما يفاقم من أزمة اللبنانيين اليوم واستمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالدرجة الأولى. هذه العقوبات وهذا الحصار على كل هذه الدول التي لا تريد أن تسلم للإسرائيليين ثرواتها ولا سيادتها ولا كرامتها ولا عزتها.
سوداوي، وهذا بيتطلب من اللبنانيين يكون كلهم اليوم يعني يتمسكوا بوحدتهم الوطنية طبعا بهذه اللحظة، والإقلاع عن حركات الشارع لبعض أحزاب السلطة عم تستخدمها، يعني من قطع طرق الجنوب إلى قطع طرق بالشمال لتكسير محلات بالعاصمة.
الأوساط المتابعة رأت أن الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقاة تداعياتها قبل فوات الأوان. وفي وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الأيام القادمة، بقيت أجندة الأسماء المرشحة للتكليف غير واضحة، مع إعلان تيار المستقبل عدم تسميته لأي شخصية سنية. تزامن ذلك مع ردود أفعال شعبية تمثلت بتحركات وأعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق للإطارات والاعتداء على الأملاك العامة لم تخلو من مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية.
تخبط في المشهد السياسي مع استمرار تفاقم الوضع المعيشي، مع استمرار أيضا في تفلت الشارع، فهل يستدعي ذلك بالمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ قرارات تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه؟
أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه والعشرة بالاختناق منهم حالتا إغماء جراء قمعي قوة الاحتلال مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني في منطقة الثغرة شمال شرق القدس المحتلة، كما أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق جراء قمعي قوة الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما. أعلنت الخارجية الأمريكية إجراء مشاورات مع الإمارات تتصل بما دعته القضايا الاستراتيجية والعمل على تعزيز السلام في المنطقة. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن نائب الوزير ويندي شيرمان اجتمع بأنور قرقاش مستشاري ولي عهد أبوظبي وبحث معه أولويات أخرى في التعاون الثنائي بما فيها تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني. دبلوماسيون غربيون تحدثوا عن هواجس القلق التي تنتاب السعودية حيال التوجه الأمريكي نحو الإمارات، معتبرة أن ذلك يتم على حساب دور الرياض في المنطقة ومكانتها لدى واشنطن. يتخذ مرتزقة العضوون السعودي من الشركات والمصانع الممتدة على طول طريق كيلو 16 بمحافظة الحديدة غرب اليمن مقار وفكنات عسكرية لشن مختلف الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية داخل المحافظة. المزيد في التقرير التالي.
اشتعال نار الحرب في أطراف مدينة الحديدة غرب اليمن لم يتوقف، غارات وقذائف وصواريخ تسقط بشكل يومي على رؤوس المواطنين في هذه المناطق والأحياء من المدينة، بالإضافة إلى استهداف الشركات التجارية والمصانع، وهذا كله يعد مخالف لبنود اتفاق السويد الإنساني. قذائف وصواريخ المرتزقة تطال بشكل دائم المنازل المجاورة للعديد من المنشآت الصناعية، فضلا عن الخسائر الجسدية والمادية الكبيرة التي لحقت بهم وأعادتهم نحو 10 أعوام إلى الوراء.
كل يوم ضرب معانا رصاص، كل يوم معانا رواجع، كل يوم معانا شيء، لما اليوم جابونا لعادوا صواريخ.
مستودع أو مخازن البغوي لقطاع الغيار يعد المجمع الأبرز في المحافظة، وجوده على خط التماس عرضه لكثير من الأضرار والخسائر المادية الكبيرة جراء استهداف المرتزقة له بعشرات القذائف والرصاص الراجع التي كان لها تأثيرا واضحا في تدمير العديد من قطع الغيار، ناهيك عن مخاطرة العمال بأرواحهم للبحث عن لقمة العيش.
هذا واحد بس من الكورات، باقي هناك كورات كلها مخزقة كما شفتوا من أول. أيضا معنا هناك أبواب وكشافات قد حرمت، ويعني مثل احنا مهددين بالموت وبالقصف هنا في هذا المكان.
استمرار قصف العدوان فاقم من الواقع المتردي أساسا للقطاع الاقتصادي في المحافظة، ناهيك عن القيود والانتهاكات المستمرة التي تواجهها الشركات بشكل يومي بسبب تمركز ما يسمى بقوات الشرعية داخل المصانع واستخدامها لأغراض عسكرية.
الحرب على الغذاء أسلوب انتهجته دول العدوان في حربها على اليمن منذ الوهلة الأولى لتخضع به اليمن واليمنيين، لكن الصمود الأسطوري الذي قدمه اليمنيون على مدى 7 أعوام أفشل هذا الرهان.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرا أن التسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة. وقال لافروف خلال محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في طاشقند إن هناك حاجة لبدء محادثات شاملة بين الأفغان في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار أوضاع البلاد، مضيفا أن جهود موسكو تتركز على إطلاق حوار بمشاركة كافة القوى الأفغانية ومنها حركة طالبان. وحسب الخارجية الروسية فقد تناول لقاء غني لافروف مناقشة الوضع العسكري والسياسي في أفغانستان وآفاق عملية المصالحة الوطنية. أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن سعي حكومته إلى التفاوض مع حركة طالبان بهدف وضع حد لأعمال العنف في البلاد على الرغم من العواقب القائمة. وخلال مشاركته في مؤتمر آسيا الوسطى والجنوبية المنعقد في عاصمة أوزبكستان طاشقند، دعا غني طالبان إلى التعاون مع حكومة أفغانستان من أجل تسوية المسائل العالقة بطريقة مناسبة وإزالة المخاطر، معربا عن استعداد حكومته لمواجهة الحركة وجها لوجه. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الحكومية انتزعت اليوم الثاني أهم معبر حدودي مع باكستان بعد استيلاء مسلحي طالبان عليه في وقت سابق. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه من الضروري التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة، فيما أشارت إثيوبيا إلى أنها تتعرض لمضايقات عدة وقد تتخذ إجراءات شاملة بشأنها، في حين اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لا يليق بنا أن نقلق أبدا.
بهذه الكلمات حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأنة شعبه بخصوص سد النهضة، معتبرا أن القلق من فقدان المياه التي هي مصدر الحياة لا يليق بالشعب المصري، وذلك في محاولة منه لتهوين وتخفيف آثار السد عن الشعب المصري. وأضاف أن القاهرة لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة. ولفت السيسي إلى أن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل وإقامة مشاريع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل. أما على الأرض فإن إثيوبيا قد قامت بالملء الثاني للسد دون أي اتفاق مع مصر والسودان، وقالت أديس أبابا إنها تتعرض لمضايقات بعدة ملفات منها سد النهضة والحدود مع السودان وأقليم تيغراي، وحذرت من أنها مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم تسمها تشن عليها حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة. فيما أكدت الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة أن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد والتي تشمل تأمين استكمال بناء السد وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي في هذه القضية. تصريحات حمدوك جاءت بعد الصدمة التي تعرضت لها الخرطوم والقاهرة في المجلس، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار لمصلحتهما في وجه إثيوبيا، فوجدت كل من السودان ومصر نفسهما مضطرتين إلى العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تتمخض عنها نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.
إلى العناوين. الظريف يصف الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضيها بالمضحكة والصبيانية. قوة الاحتلال الأمريكي تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق. لافروف يؤكد فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان ويدعو إلى حوار شامل بين كافة القوى الأفغانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30. تستمعون إلى إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 2:26، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:58. صفحة من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:30، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 3:40 يأتيكم برنامج مع الصادقين على مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي، تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:58، يليه ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:15، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:19. أحبتي، تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة معطرة زاكية بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. آيات التلاوة تبدأ من 26 حتى نهاية 35 من سورة الزخرف. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم.
لا تدع النفس وهواها فإن هواها في رداها وترك النفس وما تهوى أذاها وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر لكم حسن متابعتكم لمواد برامجنا. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية حول شذرات من سيرة الإمام باقر العلوم محمد بن علي عليهما السلام، وهي بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نتمنى أن تكون أوقاتكم مفعمة بالخير والفائدة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أروحك أم روح النبوة تصعد، من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك بآية أهل الكهف راح يرددون، وصدرك يا أم الكتاب تنهدت، فذاب نشيجا قلبها متنهد، وأمك أم الكتاب تنهدت، فذاب نشيجا قلبها المتنهد، مستودع العلم والحجاب، لتحطيمه جيش من الجهل يعمد، وشاطرت الأرض السماء بحزنها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، لقد نصب الوحي العزاء ببيته، عليك حدادا والمعزى محايا، داست الخيل صدره، وفرسانها من ذكره تتجايب، يا مدو الشمس خده، ومصدرها من نوره متوايا، يا قدو، وأعظم ما مقيد، فمن موثق يشكو التشدد من يد لموثقة تبكي يلطمها يدور جرت المدى ساعديه معذرة منك يا رسول الله عن ساعديه ومات نزاين بكسر صرخت ومر حسين وأما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر إنك ستدرك رجلا من ولدي اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا إذا أدركته فقرأه عني السلام. جابر ابن عبد الله الأنصاري يعتبر من أجلاء الصحابة ومحل اعتزاز واحترام وتقدير جميع المسلمين جميع المذاهب الإسلامية. وينقل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعني بها هو الإمام محمد ابن علي ابن الحسين الباقر سلام الله عليه. كلامنا يدور حول شخصية الإمام محمد الباقر عليه السلام وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول يتعلق بهوية الإمام عليه السلام، والمحور الثاني يتعلق بممارسات الإمام بعطاء الإمام، والمحور الثالث يتعلق بارتباط الإمام الباقر عليه السلام ببعض الحوادث. أولاً هوية الإمام الباقر. ولد الإمام محمد الباقر عليه السلام سنة 57 من الهجرة، يعني قبل واقعة كربلاء بثلاث سنوات. أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين، ولا يحتاج إلى مزيد بيان. وأما أمه فتلك العلوية الجليلة الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن الصبط، وكان يلقبها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يلقبها بأنها صديقة، ويقول لم يدرك في آل الحسن امرأة مثل هذه المرأة في جلالتها وفي تدينها وفي فضلها. فاطمة بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر، ولذا يقال للإمام الباقر بأنه أول مولود لعلويين، يعني من جهة الأب علوي ومن جهة الأم أيضا علوي، لأن الأب علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأما الأم فاطمة بنت الحسن بنت علي ابن علي ابن أبي طالب. فأول مولود، إذا سئلت من هو أول مولود لعلويين، هو الإمام الباقر عليه السلام. عاش إلى سنة 114 أو 115 للهجرة، فيكون عمره الشريف 57 سنة، ومضى إلى الله شهيدا صابرا محتسبا. الإمام الباقر عليه السلام بينه وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما يقرب من 44 سنة، يعني قريب نصف قرن الفاصل بين الإمام الباقر والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. لكن مع ذلك اهتماما بهذا الإنسان العظيم، بهذه الشخصية الكبيرة، النبي يبعث إليه سلام عبر صحابي جليل ألا وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، ويلقب أيضا، يلقب بالباقر، لقب الباقر النبي اختاره له، ومعنى الباقر من التبقر، يعني التوسع بالعلم، إنسان توسع بالعلم يعني بقر العلم وشقه وتوسع فيه فهو الباقر. النبي صلى الله عليه وآله كثير من الأئمة النبي لقبهم، مثلا الإمام علي بن الحسين يلقب بزين العابدين، هذا اللقب اختاره إليه النبي صلى الله عليه وآله، كما في الرواية إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. وطبيعي أيضا الإمام زين العابدين لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين ولد في سنة 38 للهجرة، فبينه وبين النبي فاصل. كذلك الإمام الباقر يحمل جابر ابن عبد الله رسالة: إنك ستدرك ولدا من أولادي أو رجلا من أهل بيتي، اسمه اسمي، شمائله شمائلي، لأنهم على خطى رسول الله وعلى منهج رسول الله. ثم أعطى تلك الصفة: يبقر العلم بقرا، إذا أدركته فاقرأه عني السلام. وبقي جابر ينتظر ذلك الإنسان الذي يريد أن يبلغه الرسالة، حتى أخذه الكبر، أكثر من 90 سنة عمره، كان يتمشى في زقق سكك المدينة وينادي: يا باقر يا باقر. طبيعي هاي وسيلة إعلامية، الناس لا يعلمون بذلك، وسيلة إعلامية يقوم بها جابر الصحابي المحترم عن الرسول صلى الله عليه وآله، وسيلة إعلامية للإمام الباقر، لأن عصر الإمام الباقر من أشد الأعصار أو من أشد العصور حراجة. تعرف كما سيأتينا في العطاء أن الإمام الباقر عليه السلام زمانه كان زمان فيه تشعب علمي وفيه انتشار فكري، فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يلفت أنظار الناس إلى أن الشخصية العلمية الموثوقة التي تحظى بدعم النبوي هو الإمام محمد ابن علي الباقر. ولذلك كان في سكك المدينة المنورة ينادي: يا باقر يا باقر،
حتى صار الناس يقولون إن جابر صار يهجر، صار يمشي ويتكلم لوحده، صار يخلط. قال: لا والله، إنه ليس بهجر، ولست ممن يخلط، ولكن وعد وعدني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإمام الباقر يتمتع بهذه المنزلة وبهذه المكانة وبهذه البيتية. أما المحور الثاني، عطاء الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب العلمي، نجد بأن الإمام فتح آفاق في المعرفة والمعارف والعلوم قد لم تتوفر إلى إمام قبله، ولم تتوفر إلى إمام بعده سوى ولده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. زمان الإمام الباقر كان من أحرج الأزمنة، طبيعي المسلمون مروا بأدوار، وهذه الأدوار قاسية، وهذه الأدوار شديدة، وهنالك تعتيم على فكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بحيث مر زمان لا يستطيع الراوي أن يقول حدثني علي بن أبي طالب أو الحسن بن علي أو الحسين بن علي أو علي بن الحسين، قد يكون لا يستطيع أن يتحدث بصراحة عن أسمائهم. وظهرت أفكار ملوثة وعقائد فاسدة، ودخل إلى البلاد الإسلامية أفكار جديدة وعقائد منحرفة، طبيعي توسع المسلمون وصارت لهم علاقات وصار أسفار وصار هنالك وافدون، والناس يحملون ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة. كثير من القضايا العقائدية دخلت إلى بلاد المسلمين في أيام الإمام الباقر عليه السلام. مثلا مسألة الجبر والتفويض، الجبر والتفويض من المسائل التي دخلت إلى البلاد الإسلامية في زمن الإمام الباقر عليه السلام. طبيعي هذه القضايا تأتي من الرومان ومن بلاد فارس ومن الأفكار القديمة ومن الفلسفات القديمة، وتدخل إلى بلاد الإسلام وتروج، وهذا الناس يخوضون فيها وهم بين أخذ ورد. تصدى الإمام الباقر عليه السلام، لأن الدولة الأموية بدأت بالضعف. طبيعي في حياة الإمام، آخر حياة الإمام الباقر، بدأت الدولة الأموية بالضعف، فنزل الإمام إلى الميدان ليرسي قواعد المدرسة الإسلامية حتى يثبت المعارف ويثبت العلوم ويجلي الغبار عن الأحكام والمعارف الإسلامية النيرة. اتخذ خطوات، من هذه الخطوات فتح مدرسة كبرى للمسلمين. هذه المدرسة أسسها الإمام الباقر، وإجا الإمام جعفر الصادق طورها. يعني حينما نسمع أن الإمام جعفر الصادق صاحب مدرسة، إنما هو مطور لمدرسة أبيه الباقر. ولذلك تلاحظ هذه المدرسة نبغ فيها طلاب هم من خيرة الطلبة، أمثال أبان ابن تغلب، أمثال زرارة ابن أعين، محمد ابن مسلم، هؤلاء نماذج تخصصوا في العلوم الإسلامية. والإمام نزل إلى الميدان بكل ثقله. يجي أبان ابن تغلب للإمام عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، أنا كنت في مجلس وسألوني هذا السؤال: متى مات ثلث العالم، ثلث الناس؟ مر يوم مات فيه ثلث الدنيا، ثلث البشرية.
أي يوم هذا يا ابن رسول الله؟ أنا ما عرفت الجواب. التفت إليه الإمام الباقر قال: يا أبان، يا أبا عبد الرحمن، أولا هو السؤال اللي سألوك مو صحيح. قل لهم ليش ثلث الناس وإنما ربع الناس، وهم يقصدون في أيام آدم عليه السلام حينما كان البشر آدم وحواء وهابيل وقابيل فقط أربعة، فلما قتل هابيل يعني قتل ربع الناس وليس ثلث الناس. تبين السائل ما ملتفت أصلا للسؤال، طرح السؤال كان خطأ. الإمام الباقر فتح الأذهان وفتح العقول، وكل ما عندنا من مائدة علمية طبعا الأساس القرآن والنبي المصطفى، ولكن الذي حافظ على ديمومة هذه المعارف أهل البيت، ومنهم صاحب الدور الكبير الإمام محمد ابن علي الباقر عليه السلام. هذا في جانب. جانب آخر، الإمام الباقر كان عنده أكثر من مزرعة، ويخرج إلى تلك المزرعة ويعمل حتى في حر الظهيرة وحتى في شدة الحر. كان الجسد يتصبب عرقا. أكو رجل اسمه محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر في يوم من الأيام سألوه عن الإمام الباقر، شنو رأيك بالإمام الباقر؟ قال: أنا عاشرت الإمام علي بن حسين وظننت بأنه لا يأتي أحد يكون نظيرا له بالفضل والمنزلة، ولكن لما رأيت ولده الباقر أيقنت بأنهم على تلك الفضيلة والمنزلة. ثم قال: لقد جئت إليه لأعظه يوما فوعظني، لأن هذا محمد ابن المنكدر من المتصوفة وعنده مدعيات وعنده أفكار. قال: أنا فد يوم أجئت للباقر هو شاب حتى أعظه، وإذا به هو يوعظني. قالوا له: كيف؟ قال: ذهبت إلى مزرعته فرأيته يحرث الأرض والجسد يتصبب عرقا، ثم لما تعب اتكأ على غلام له. يقول: لما رأيته قلت له: شيخ من بني هاشم في حر الظهيرة مكبوب على الدنيا يعمل للدنيا، كيف حالك لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ يقول للإمام الباقر عليه السلام: أنت روح أقرأ قرآن، روح صلي، روح إلى المسجد، روح أقرأ الأدعية، في حر الظهيرة تعمل ويتصبب الجسد عرقا، ما هذا الحال؟ لو جاءك ملك الموت وأخذ روحك وأنت مشغول بالدنيا. التفت إليه الإمام الباقر قال: على مهلك يا محمد، على مهلك يا محمد، لو جاءني ملك الموت لوجدني وأنا في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى أكف نفسي عنك وعن الناس، ما أسوأ من أسوأ حالا مني لو جاءني ملك الموت وأنا في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، أما الآن فأنا في طاعة الله عز وجل. أنا الآن جاي أعمل، وهذا العمل عمل مقدس، الله تبارك وتعالى يحب اليد العاملة، والنبي يقول: ملعون ملعون من أصبح كلا على الآخرين. سكت محمد ابن المنكدر، قال: لقد وعظتني يا ابن رسول الله، شوف الإمام ماذا يقصد في هذا العمل، هاي اللقطة ماذا يقصد منها الإمام سلام الله عليه؟ الإمام يقصد أن الإسلام يبني الإنسان روحيا ويبني الحضارة أيضا. الإسلام مو دين الآخرة فقط كما يصوره البعض، وإنما دين الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آيات من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكلوا من رزقه، شلون يعني نأكل من رزق الله تبارك وتعالى؟ لابد بالعمل، متمام، لابد أن يعمل الإنسان حتى يأكل. هذا منطق الإسلام وهذا منطق الإمام. الإمام يريد أن يقول أيها الإنسان، ترى الدين جاء للدنيا وللآخرة. الدين مو تقوقع بالمسجد والعبادة فقط، أبدا. الدين عبادة وعمل، عبادة وكد، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أنت مطلوب منك أن تعمر الدنيا وأن تعمر الآخرة، ولكن لا تمل إلى الدنيا أكثر، لأن إذا ملت إلى الدنيا أكثر صار على حساب الآخرة. إذن الإمام الباقر عليه السلام يريد أن يعلمنا بأن عندنا دنيا وعندنا آخرة. الدنيا لابد أن نعمرها ولكن في طاعة الله، والآخرة أيضا علينا أن نعمرها وأن نجعل الدنيا طريقا إلى الله، طريقا إلى الآخرة بحساب، بموازين. الإمام الباقر عليه السلام يقول: الكمال كل الكمال في ثلاثة أشياء. شنو هذه الأشياء الثلاث؟ أولا التفقه في الدين. تفقه في الدين يعني أنا إنسان متدين، علي أن أكون متفقها في ديني. يعني مثل ما إنسان أفرض عند عمل معين، طبيب مثلا، طبيب عند طب الأسنان، هذا طبيب الأسنان يبحث ويقرأ ويواصل حتى يكون حاذقا وخبيرا في مجال عمله. أنت متدين وأنت عندك أعمال، عندك صلاة وعندك تجارة وعندك تعامل مع البنك، وأنت عندك تعامل مع أهلك، مع زوجتك، فلا بد أن تتفقه في أمور دينك حتى تدخل إلى هذه القضايا عن علم وعن معرفة. للأسف الشديد كثير من الناس ما يفكر بالدين، إذا صار عنده مسألة يروح إلى العالم الديني يسأله، أما هو ما مستعد أن يتفقه دينه، أن يتعلم أحكامه. مثلا الصلاة بيها شكوك، موارد ابتلاء. يعني مثلا أنت بالصلاة وصار عندك شيء زايد أو ناقص وتريد تجيب سجدة السهو، سجدتا السهو بعد الصلاة مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتجيب سجدتي السهو. إذا ما تعرفهن شو تسوي؟ شلون تقطع الصلاة، تروح تسأل وبعدين ترجع؟ فعليك أن تتفقه في أمور دينك. يعني هاي لا أقل مسائل الابتلاء على الإنسان أن يعرفها. أنا تاجر، لابد أن أعرف كيف أقترض من البنك، كيف أودع في البنك، ماذا أصنع عند البيع، ماذا أصنع عند الشراء، ما هي المعاملات المحرمة، ما هي المعاملات المكروهة، حتى أكون على بينة من أمري. الإمام الباقر يقول: أولا التفقه في الدين، الكمال كل الكمال في التفقه في الدين، هذا واحد.